بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان أصول الدعوة السلفية للعلامة عبد السلام بن برجس، ألقاه فضيلة الشيخ صلاح كنتوش العدني حفظه الله تعالى بمسجد الشيخ زايد بن سلطان بمحافظة عدن ضمن فعاليات دورة الإمام ابن قيم الجوزية الشرعية 12. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
هذه الرسالة المباركة العظيمة المسمى بأصول الدعوة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس رحمه الله رحمة واسعة. وكنا قد قرأنا 3 إلى الأصل الرابع، وها نحن إن شاء الله تعالى في هذا المجلس نقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى. قال عفى الله عنه وغفر له: الأصل الخامس، يعني من الأصول الدعوة السلفية. وقلنا سلمكم الله الشيخ رحمه الله ما قصد حصر هذه الأصول في 10 فقط، وإلا فأصول أهل السنة كما ذكرنا منها ما هو على وجه الإجمال كتاب وسنة فهم السلف، ومنه ما على جهة التفصيل، وهذا منها. ولم يتعرض رحمة الله عليه إلى كثير من الأصول التي نحتاج إليها، ولعل الله سبحانه وتعالى لو أطال في أعمارنا نعتزم إن شاء الله تعالى إذا أطال الله سبحانه وتعالى في الأعمار وجاءتنا الدورة المقبلة 13 نقرأ إن شاء الله تعالى في رسالة خاصة صنفها الشيخ ربيع رحمه الله اسمها المحجة البيضاء، وقد جمع رحمة الله عليه فيها جملة من الأصول التي يحتاجها السني في مسيرته إلى الله. قال عفى الله عنه: الأصل الخامس الاهتمام بالسنة النبوية والحرص على العمل بها. وهذا الأصل كالمفرع، هذا الأصل كالمفرع على الأصل الثاني الذي هو العمل بالعلم، لكن ذكره من باب التنصيص لمزية سيأتي ذكرها في كلامه. قال عفى الله عنه: والدعوة إلى ذلك إن أحق ما اعتنى به المسلم العمل على اقتفاء آثار نبيه صلى الله عليه وسلم وتجسيدها في حياته، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وهذا كما ذكرنا هذا الأصل يعتبر أخص من الأصل السابق الذي ذكره وجعله الأصل الثاني، فالتطبيق العملي للإسلام مهم، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وعاب الله سبحانه وتعالى على اليهود الذين قال الله عز وجل فيهم: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، يعني لابد أن تأخذ الدين بكليته، ما تأخذ من الدين ما وافق الهوى فتعمل، وما لم يوافق هواك تركته. قال عفى الله عنه: وذلك لأن الغاية التي يسعى المسلم لأجلها إنما هي تحصيل الهداية التي توصله إلى دار السعادة. وقد قال الله تعالى: وإن تطيعوه تهتدوا، وقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. قال: وهذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله وأفعاله وجميع أحواله وحركاته وسكناته. قل فيما كان في أصل التعبد، قل ما كان في أصل التعبد. إذا كررت الكلمة إيش دونوها، يعني التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام يكون تعبدا إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام فعله على قصد التعبد. أما الأشياء التي كان يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ووجد عليها العرب مثل إطالة الجعد، تطويل الشعر، أو لبس العمامة، فهذه لا يقال في نفسها سنة، لا يقال في نفسها سنة، وإنما شيء وجد النبي صلى الله عليه وسلم العرب عليه ففعله. طيب، فقوله هنا حركاته وسكناته أي العبادية. قال: وهذه الأسوة إنما يسلكها ويوفق لها من كان يرجو الله، من كان يرجو الله واليوم الآخر، فإن ما معه من الإيمان وخوف الله ورجاء ثوابه وخوف عقابه يحثه على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد يجيء الشيطان إلى أحدنا فيقول له: أنت الآن تريد أن تكون مثل الرسول، هكذا يأتي الشيطان الواحد ويقول له: أنت تريد أن تكون مثل الرسول؟ لا، ما تكون مثل الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يعمل الإنسان بقدر مستطاعه فيصلي كصلاة رسول الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال: إنما صنعت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وقال: خذوا عني مناسككم. وجملة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن ليس المقصود أنك تطبق كل شيء، بل قال عليه الصلاة والسلام: استقيموا ولن تحصوا. يعني ما تستطيع أن تكون مطبق لكل شيء، لكن قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عفى الله عنه: وشرف المؤمن ومنزلته إنما تقاس باتباعه، فكلما كان تحريه للسنة أكثر كان للدرجات العلا أحق أولى. ولهذا كان السلف السابقون من التابعين رحمة الله تعالى عليهم يجعلون المعيار الذي يؤخذ به عن الرجل العلم هو التمسك بالسنة، كما قال إبراهيم النخعي: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته، نظروا إلى صلاته. ومن هنا أهمس في أذنك يا طالب العلم على جهة الخصوص والمسلم على جهة العموم، فأقول: إياك ألا تهتم بإصلاح صلاتك فتندم وتتحسر يوم لا ينفع الندم. فإننا لمسنا عند بعض إخواننا من طلاب العلم، ربما تراه يصلي ولا يحسن صلاة، وهو معدود من طلاب العلم. والله نأسف أن تجد طالب علم لا يحسن أن يصلي. لذلك هذا مهم، أن الإنسان يحسن صلاته على جهة الخصوص. قال عفى الله عنه: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه العلم نظروا إلى صلاته وإلى سنته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه. ويقول أحد العلماء: إن من علامات المحب لله تبارك وتعالى متابعة حبيب الله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسنته. وليت الشيخ عبر بلفظ خليل أفضل من قولي حبيب، لأن الحبيب رتبة أدنى من رتبة الخليل. ليت الشيخ عبر وقال متابعة خليل الله، لأن الحبيب رتبة أقل. ولذلك يعني تجد أن الصوفية يقولون: محمد صلى الله عليه وسلم حبيب الله. لا، ما نقول حبيب، الحبيب رتبة أقل من الخليل. من هو الخليل؟ الذي بلغت محبته الذروة، بلغت المحبة له أقصى أنواع المحبة. فالمحبة رتب، فيقال الرسول عليه الصلاة والسلام خليل، ولا يعلم أن الله عز وجل اتخذ من خلقه خليلا كما جاء في الأدلة إلا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومحمد عليهما الصلاة والسلام. هذان الرسولان الجليلان الكريمان هما اللذان يقال فيهما خليلا الرحمن، ولا يعد أحد دونهما في هذه المرتبة، لكن المرتبة العليا هي لمحمد صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال: وهذا حق مأخوذ من كتاب، من كتاب الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال: فإن الحسن البصري في تفسير، أو قال الحسن البصري في تفسير هذه الآية: جعل الله محبته علامة حبه إياهم اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على ترغيب العمل بالسنة والحث على التمسك بها. ومن أشهر الأحاديث حديث العرباض بن سارية أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه موعظة مودع فأوصنا. قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجد. وقوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، أي بطريقتي التي أنا عليها مما فصلت لكم من الأحكام، سواء كانت اعتقادية أو عملية، واجبة أو مندوبة. متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في اعتقاده وفي سلوكه وفي عباداته وكل ما يقصد به من أمر الدين. قال: وأما تخصيص الأصوليين بالسنة بأنها المطلوب طلبا غير جازم فهذا اصطلاح طارئ، يعني أن طالب العلم ينتبه إلى جعل الاصطلاحات الحادثة حاكمة على الحقائق العلمية الشرعية. انتبه من هذا، لا تجعل إذا كررت دونوا حفظكم الله، لا تجعل الاصطلاحات الحادثة الجديدة حاكمة على الحقائق العلمية الشرعية، لا تجعل الحقائق، أو لا تجعل الاصطلاحات الحادثة يعني التي جاء بها بعض الناس، طيب، تجعلها حاكمة على الحقائق العلمية الشرعية. وأعني بهذا الكلام أن بعض الناس يجعل الاصطلاح ميزان يزن به ما يقع من الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، بل حتى في كلام الأئمة المتقدمين الكبار. لذلك خطئ بعض من فهم من كلام مالك ومن كلام غيره، مثل إطلاق الكراهة. إذا جاء في كلام مالك بن أنس إمام دار الهجرة قوله: وأكره كذا، لا يعني من ذلك أنه يريد الكراهة التنزيهية التي اصطلح عليها بأنها دون الحرام، وإنما كلمة المكروه إذا وردت في القرآن أو وردت في السنة فإنما يراد بها المحرم. كان سيئه عند ربك مكروها، طيب، كان سيئه عند ربك مكروها. فالشاهد هكذا. وأيضا كذلك قوله جل وعلا: ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، وهكذا غيره. كل ما ورد في القرآن أو السنة بلفظ الكراهة فإنما يراد به التحريم. ومن صار يفهم كلمة مكروه على أن المقصود به الكراهة التنزيهية فقط فقد أخطأ وأبعد. فالشيخ يشير إلى هذا. قال عفى الله عنه: وانتبه أيضا أن يكون هذا الاصطلاح فيما يضر بالمعتقد، وهذا أعظم وماذا وأشر. يأتي بعض الناس يجعل بعض الاصطلاحات كالمسلمات، يجعلها مسلمات لا يقبل فيها نقاشا، مثل لفظ الجسم والجهة والعرض وتسمية الرب تبارك وتعالى بالقديم أو القوة الفاعلة. طيب، هذا كله باطل، فلا تجعل هذه الاصطلاحات تضر وتؤثر عليك في اعتقاده. قال عفى الله عنه: قال: إنما قصد به، يعني كلمة الآن سنة، إنما قصد به التمييز بين الفرض والواجب أو الواجب. فالسنة بلسان الشارع، كلمة بلسان الشارع يعني في كلام الشرع وحكمه. ومن الغلط، من الغلط أن يأتي الإنسان ببعض العبارات، وهكذا قد تأتي ببعض المتكلمين المحاضرين، يتكلم يقول على لسان الله، على لسان الله كذا وكذا، هذا غلط، لا يقال، لأنه لم يأتي عندنا نص أن للرب جل وعلا لسانا، فيقف الإنسان عند النصوص. لكن الشيخ يريد بهذا بلسان الشارع يعني بكلام الشرع، وهذا أعم. قال إذا أطلقت يراد بها الطريقة الشرعية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم في عباداته ومعاملاته وأخلاقه وحركاته وسكناته. يقول عروة بن الزبير رحمه الله: السنن السنن، فإن السنن قوام الدين، أي الزموا السنن، وهنا منصوب على منصوب على أين النحاة؟ أين النحاة؟ منصوب على ها؟ لا، الإغراء يعني إلزموا، هو من يعني مفعول به، لكن منصوب على، يقال لو منصوب على الإغراء إلزموا، إلزموا، حافظوا. طيب، إلزموا السنن فإن السنن قوام الدين. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يتبع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثاره وحالته وحاله، ويهتم به حتى خيف على عقله واهتمامه بذلك، كما أخرجه أبو نعيم وغيره. هنا نستوقف ونقول الله المستعان، يعني وصف عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه بأنه خيف على عقله من شدة اهتمامه بالسنة. العوام عندنا حينما يرون الإنسان مستقيم يقولون له: خفف على نفسك، يعني الدين يسر، أنت الآن تشدد على نفسك حتى تصير مجنون، لو رأوه أطلق لحيته أو اهتم بلباسي واهتم باللباس الشرعي، قالوا: أنت الآن خفف على نفسك، أنت تريد تعيش في عصر الصحابة، صح ولا؟ يقولون هذا. لكن هنا نقول هذا الأثر المذكور هنا لا يصح، بل هو مكذوب موضوع، لم يصح ما جاء عند أبي نعيم في الحلية، ففي إسناده خارجة بن مصعب، في إسناده خارجة بن مصعب، وهو رجل متروك. إيش يعني متروك؟ يعني العلماء المحدثون تركوا الرواية عنه، ما يأخذون عنه، وفوق تركه كان يدلس على الكذابين، يدلس عن الكذابين. إذن هو واهن بالمرة، إذن هو إيش؟ واهن بالمرة. وثم إن هذا الأثر فيه نكارة، هذا الأثر فيه نكارة. كيف يعني نقول عبد الله بن عمر الذي كان يضرب به المثل في التأسي بالرسول عليه الصلاة والسلام أنه كان يتتبع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى خيف على عقله؟ هذا فيه كلام منكر، واضح؟ لكن طيب، يقول هذا فاصل إعلاني، هناك باص نهى واقف في الطريق، في طريق الناس، باص نهى صاحب الباص سلمك الله، حاولوا أنكم تجعلون وقوف السيارات في أماكن يعني لا يكون فيها ضرر على الناس، جزاكم الله خيرا. طيب، إذن الأثر هذا كما قلنا موضوع، لا يصح. في إسناده من؟ خارجة ابن مصعب. ما حاله؟ متروك. كان يدلس عن الكذابين، كان يدلس عن الكذابين، إذن لا يصح هذا. لكن ابن عمر كان مشهور بأنه كان من أكثر أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تتبعا، حتى أنه يعني كانوا يذكرون عليه عنه أنه كان يتقفى حتى المواضع التي نزل فيها الرسول عليه الصلاة والسلام في الطريق، فكان يرتاح، كان ينزل يرتاح في نفس المكان، كان يرتاح في نفس الطريق، إذا سافر كان يعرف أن الرسول نزل هنا ارتاح، ينزل يرتاح في نفس المكان من شدة تحريه للسنة. حتى لو فرضنا جدلا أن هذا يعني يصح، فإنه لا يقال أن من تتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام خيف على عقله، بل هذا يمدح ولا يذم. واضح؟ قال عفى الله عنه: ويقول الزهري: كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاه. قال: وللاهتمام بالسنة فوائد كثيرة لا تحصى، منها تحصيل الملتزم بها درجة المحبوبية التي قال الله عز وجل فيها كما في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث قال: وفي ومن فوائد التمسك بالسنة أنها تجبر الفرائض، تجبر يعني تكمل، تجبر يعني تكمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة، فيقول الله لملائكة: انظروا لصلاة عبدي أتمها أو نقصها، فإذا كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا قال الله: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتم لعبدي فريضته من تطوعه. إذن فانتبه يا طالب العلم أنك تفوت عنك النوافل، ولا سيما الرواتب. لماذا الرواتب على جهة الخصوص؟ هذه الرواتب تكون كالمكملة للصلوات الفرض، تكون كالمكملة للصلوات الفرض، فإذا انتقص من هذه الصلاة شيء أتمت من الرواتب. قال: ومنها أن التمسك بالسنة في آخر الزمان، في آخر الزمان، نعم، أن للمتمسك بالسنة في آخر الزمان أجرا كبيرا، لحديث عتبة بن غزوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. إذن هذا هنيئا، هذا الحديث فيه بشارة لك أنت يا طالب العلم الذي أتيت في آخر الزمان، بشارة لك. فإذا كنت متمسكا فأبشر أن لك مثل هذا الأجر، ونسأل الله من فضله. قال عفى الله عنه: وقد كان السلف رحمهم الله يشددون في ترك بعض السنن أو يلومون تاركها مطلقا، لأنه قد يتناوله عموم قوله صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك قال الإمام أحمد: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل شهادته. يعني ليس معنى ذلك أن هذه فرض، لكن لأنهم كانوا يشددون في هذا. ولا يترك الوتر يعني إنسان فيه تمام الصلاح، إنما فيه قصور كبير. وهذه الصلاة، صلاة الوتر، من أعظم الصلوات التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها في السفر والحضر، فإياك أن تتركها ولو ركعة، انتبه. وليس بالضرورة كما يظن كثير من الناس أنه لابد أن تكون في آخر الليل، لا، من بعد صلاة العشاء. لذلك أدركنا كبار السن يصلون بعد الصلاة، صلاة العشاء مباشرة بعد أن يصلي الفريضة، يتنحى فيصلي السنة، يصلي الراتب البعدية، ثم يصلي بعدهن ثلاث ركعات وترا. وجرى على هذا عادة الناس، بل قال أبو هريرة رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما حييت، وذكر منهن أن أوتر قبل أن أنام. فانتبه من ترك هذه الصلاة. قال عفى الله عنه: فكل ما ثبت من سنته، من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نسعى سعيا شديدا لتطبيقه ولتعليمه للناس، لعل الله تعالى سبحانه وتعالى أن يهبنا أجر من أحيا من السنن. إذن خلاصة هذا الأصل أن الاهتمام بالسنة يعني شيء يدل على الخير، فالإنسان المستقيم لا يكون غير محافظ على السنن، لا سيما العبادات، لا سيما العبادات. وانتبه أن يشغلك تحصيل المعلومات والعلم عن العبادة، واجمع بينهما، وقت العبادة عبادة ووقت العلم علم، وقت العبادة عبادة ووقت العلم علم. لذلك تجد بعض الناس نسأل الله العافية تفوته بعض الركعات لأنه جالس على الكتب، هذا غلط، هذا إيش؟ غلط. إذا كنت ممن اعتاد دائما وأنت تفوتك تكبيرة الإحرام، فاعلم أن من السلف رحمهم الله من كان يعزى يقال له أحسن الله عزاءك. لماذا؟ لأنه فاتته تكبيرة الإحرام. شوف، كان أصحابه يعزوه، إذا جاء حصل له ظرف تأخر جاء الإمام قد كبر، فإذا أتم الصلاة يقول له أحسن الله عزاءك، اليوم راحت عليك تكبيرة الإحرام. كيف بمن ينام عن صلاة الفجر؟ كيف بمن ينام عن صلاة العصر؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. إيش يعني وتر أهله وماله؟ يعني كأنه، تصور أنت الآن رجل عنده أب وأم زوجة وأبناء وبيت فيه آثاث وفيه مال وفيه خرج لعمل ما، جاء وقيل له قدر الله البيت بما فيه احترق، مات أبوه وأمه وزوجه وأبناؤه احترقوا، والمال الذي له في داخل البيت الآثاث كل شيء، كيف سيكون حاله؟ يعني إذا كان يموت للإنسان واحد تكون عليه مصيبة، يعني إذا مات الإنسان، إذا مات له ولد أو ماتت له زوجة أو ماتت أمه مصيبة، الله يعينه على الصبر. فما بالكم لو كان هؤلاء كلهم ماتوا دفعة واحدة؟ هذا مثل إيش؟ مثل الذي ينام عن صلاة الفجر أو يتركها، صلاة العصر. فينتبه طالب العلم، كن مثالا ونبراسا يقتدى به، حتى تكون أنت الآن مثال لغيرك من العامة يتأسون بك. نعم. قال عفى الله عنه: الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة، وهذا هو الأصل الأهم. طبعا ما هو الأهم مطلقا، لكن الذي يهمنا خاصة في مثل هذه الأيام، خاصة في مثل هذه الأيام التي الكل يعرف ويرى ويشاهد هذه العواصف التي تعصف بالناس. لكن قبل البت في هذا الأصل ننبه إلى أمرين، ننبه إلى أمرين. الأمر الأول أن الارتباط بالعلماء يجب أن يكون بتزكية، يعني هذا العالم الذي أنت تأخذ عنه لا بد أن يكون ممن قد زكي بالإسناد. انظروا، النبي عليه الصلاة والسلام زكى أصحابه، زكى أصحابه على جهة العموم وزكاهم على جهة الخصوص، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: خذوا القرآن عن خمسة، فذكر منهم سالم مولى أبي حذيفة وذكر جملة، ذكر خمسة، زيد. طيب، فسمى أشخاص يؤخذ عنهم العلم. لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام وورث علمه أصحابه، طيب، الصحابة رضي الله عنهم كان لهم تلاميذ من التابعين، فزكى هؤلاء الصحابة أتباع التابعين. قال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لعلقمة بن وقاص الليثي: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. وهكذا قال قريبا من هذه الكلمة أنس ابن مالك في ثابت البناني، قال له: لو رآك الرسول صلى الله عليه وسلم لأحبك. فإذا وهكذا تتسلسل، وهكذا جاء الأئمة الأعلام مالك والشافعي وأحمد والسفيانان ومحمد بن المنكدر ومحمد بن مصر المروزي، وهكذا تتابع إلى عصرنا هذا، وصار العالم يزكي من يراه أهلا للأخذ، يراه أهلا للأخذ. الأمر الثاني أن هذا الارتباط بالعالم لا يعني أننا نقدسه ونقدس ذاته، وإنما نأخذ عنه التقعيد الموافق لما كان عليه السلف. طيب، وأما إذا كنا نحن نثق فيه بحيث أننا نبرئه من الكذب ونبرئه مما يقدح في عدالته، فحينئذ نقبل منه ما يخبر به من الأخبار المتعلقة بالرجال. والناس بكل أسف يخلطون بين خبر الثقة وبين موضوع التقليد. تراه بعض الأحيان يقول، تقول له الشيخ ربيع جرح فلانا وأبان ما عنده، يقول أنا ما أقلد أحدا. يا غبي، هذا ليس تقليدا، ما دام أنه قد جاء بالدليل وبالحجة فيجب عليك القبول. ما تنتظر أن تقول فلان، لماذا فلان ما تكلم، مثل ما كان يقول يعني فلان وفلان عفى الله عنهم، قد مات منهم من مات، ما بقي فلان ما تكلم. أبو الحسن المأربي من الشرور التي جناها على الدعوة السلفية أنه كان يقول لما تكلم وحذر منه يعني الشيخ ربيع رحمه الله، طيب كان يقول بقي فلان ما تكلم، بقي فلان في المدينة، بقي فلان في المدينة، وجر فئام كثر من طلاب العلم حتى هلكوا، كانوا من يعني زبدة المجتمع، هلكوا إلا من رحم الله. لذلك انتبه من هذا الأصل العظيم. قال الأصل السادس الارتباط الوثيق بعلماء السنة. لا يخفى على أحد فضل العلماء والمكانة التي يتبوؤونها في الشريعة الإسلامية، ولكن بعض الناس يخلط بين الحث على الارتباط بالعلماء وبين التعصب لهم وتقليدهم، وهذا خطأ كبير. إذن نفهم من هذا أن العالم الرباني ينظر إليه، العالم الرباني ينظر فيه، فإن كان ما يقوله يدخل في مسائل الأحكام الشرعية فهذا لا بد له من الحجة والبرهان ويخضع لقضية الترجيح بين الأقوال. أما إن كان فيما يتعلق بقواعد العلماء المتعلقة بالجرح والتعديل، فإن أهل العلم قد وضعوا لنا إيش قواعد، أن الجرح المفسر قدم على التعديل. ما يأتي إنسان يجرح جرح مفسر، إيش جرح مفسر؟ يعني يقول فلان كذاب. طيب، ودليل كذبه أنه قال كذا وكذا وكذا على الدعوة السلفية. فحينئذ ما دام أن هذا الكلام موثق من كلامه ومن كتبه ومن محاضراته ومن كلماته التي يلقيها، فحينئذ هذه حجة الآن. والكذب من أعظم أسباب الجرح، الكذب من أعظم أسباب الجرح. فإذا أتى إنسان آخر يقول لا فلان حاشاه أن يكون كذابا، نقول هات ما ينقض هذا الجرح المفسر ويبينه. واضح؟ قال فالارتباط بالعلماء يعني أخذ العلم عنهم والاستفادة منهم بالتوجيه والإرشاد ونحو ذلك، كما أنه لا يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له، نعم، ولا يعني نعم، كما أنه يعني تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة. يعني هنا ننبه إلى أمر آخر، وهو أن بعض الناس لا سيما، وهذا الأمر قد يعني حقيقة في بداية طلبنا للعلم، كان كثير من الإخوة تجده ما أخذ القواعد ولا تأصل التأصيل الصحيح، ثم تقول له خذ الدليل. طيب كيف يفهم هو الدليل؟ الدليل هكذا يعني لابد أن يأخذه. طيب كيف يفهمه الدليل؟ لابد أن يكون له عندك اللغة التي تستطيع أن تفهم بها هذا الدليل. إيش اللغة؟ أنك تكون قد ألممت بشيء من اللغة، تكون عندك علم حديث، عندك فهم في مصطلح الحديث، كيف تعرف أن هذا الحديث صحيح وهذا الحديث ضعيف؟ لأن العام ما إيش يقولون؟ يقولون الحديث الذي على مزاجكم تقولوا صحيح، والحديث الذي ليس على مزاجكم تقولوا إيش؟ ضعيف. لكن حينما تكون أنت عندك الملكة، عندك القدرة أن تعرف أن هذا قاله الرسول أو لم يقله، أيضا كذلك لابد أن يكون عندك إلمام بقواعد أصول الفقه. طيب، كن عندك معرفة بالخلاف والوفاق، بعد ذلك تقول له اتبع الدليل. أما يكون جاهل ما تعلم لا نحو ولا لغة ولا أصول ولا كذلك عنده علم في علم الحديث، تقول له اتبع الدليل. كيف يتبع الدليل؟ هذا حقه، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يأتيك العامي تقول له القاعدة تقول ما لا يصح مستقلا يصح تبعا، ما تحتاج أنك تشرح له القاعدة أولا ثم تقول له كذا ثم تفسر له، ما يفهم هذا الكلام. تقول له هذا الحديث معضل لأنه جاء كذا وكذا وسقط منه كذا. طيب إيش معضل هذا؟ أي عنده عضلات ولا إيش؟ ما يفهم هذا الكلام، فمن الغلط. ولذلك قال الشيخ إيش؟ كما أننا نقول تبيه الكلام الشيخ قال يعني أيضا تقليدهم ممن يسوغ له التقليد من العامة ومن ليس مؤهلا لتمييز القرار في القضايا العلمية، ما عنده فهم، كيف تلزمه باتباع الدليل؟ ما يفهم هذه المسألة. ولذلك تجد بعض الناس حتى من بعض صغار طلاب العلم يقول يا أخي أنا وقفت على كلام للشيخ الألباني رحمه الله يقول هذا الحديث صحيح، ووقفت على كلام للشيخ مقبل رحمة الله عليه يقول هذا الحديث ضعيف. أنا ما أدري حديث صحيح ولا ضعيف، ما أدري. طيب كيف عرف؟ كيف ضعف الشيخ مقبل هذا وكيف صحح الشيخ الألباني هذا؟ ما أدري، ما عنده دراية. هذا تكلفه تقول له لابد تأخذ الدليل بأي شيء يعمل. قال: وهذا الارتباط بعلماء السلف سبق أن قررناه وأوضحناه وبينا فوائده وبينا الأضرار التي ترتبت عندما الأضرار التي تترتب عندما يتخلى الناس عنه. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في معرض بيان نعم الله على هذه البلاد: فنقى لكم دينكم من البدع والإشراك، وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الطريق المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام، ما فهمت. طيب بس هاي هذا أجرة رقم 6364 ونهى مؤقت 2333. قال الشيخ: وسلمكم. طيب وسلمكم من وسائل الشرك وطرق الغي والهلاك بوسائل وأسباب يسرها سبحانه، حيث أقام لكم كل إمام قد استقام على الطريق المستقيم. فكان إمامكم الإمام أحمد بن حنبل أكبر إمام نقل السنة والكتاب، وبه وبأصحابه وبأتباعه ونظرائه يعرف السني من البدعي من سائر الطوائف والأحزاب، حتى أقام الله شيخ الإسلام والمسلمين أحمد بن تيمية، فجاهد الكفار والمنافقين وسائر الملحدين، وأظهر من صريح السنة وأعلامها وعلومها ما عجزت عنه مدارك الأولين والآخرين، وسلك طريقته تلامذته وأتباعه من العلماء المحققين، حتى جاءت النوبة بشيخ الجزيرة وإمامها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فقام بهذا الأمر أتم القيام، فلم يزل في جهاد مع الأعداء حتى نشر التوحيد الخالص والسنة المحضة بين عباده بين العباد، وقمع الشرك ووسائله والبدع والفساد، فخلصت الجزيرة والحمد لله، وانصبغت بالسنة والتوحيد، فسلمت بمساعيه المشكورة ومساعي تلاميذه وأحفاده وأنصاره من الشرك، فلم تجد فيها ولله الحمد قبة على قبر ولا مشهدا ولا توسلا بالمخلوق ولا مولدا ولا معبدا. أوليس من أكبر نعم الله عليكم وأجل إحسان الله إليكم أن قيض لكم هؤلاء السادة الغرر الذين حفظ الله بهم الدين الصحيح وحقق وانتشر حتى نشأتم وآباؤكم وأولادكم تشربون من معين الشريعة أصفى شراب وتغترفون من زلالها أحسن اغتراف؟ لم تدركوا هذا بوسيلة منكم ولا قوة علم ولا ذكاء، وإنما ذلك فضل الله الذي ليس له غاية ولا انتهاء. وهذه العبارة كان شيخنا مقبل رحمه الله كثيرا ما يكررها، يقول هذا الخير الذي نحن فيه ليس هذا بذكائنا ولا بقوة علمنا، ولكن شيء أراده الله. قال رحمه الله: بينما ترون الأقطار الأخرى محشوة بالشرك والكفر والإلحاد الصراح مما مملوءة بالبدع وبناء المشاهد على القبور والأخلاق القباح، فاحمدوا ربكم على هذه النعم التي لا تستطيعون لها عدا ولا شكرا. إذن كذلك وأنا أقول، والله ينبغي عليكم يا أهل عدن خصوصا أن تحمدوا الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى طهر بلادكم من الرافضة، والله ثم والله وبالله وتالله هذه من أعظم النعم علينا في عدن، وإن حصل يعني شيء من الشدة فيما في المعاش والشدة في أمور أخرى من الضروريات، إلا أنها تهون دون المساس بالعقيدة، دون المساس بالدين، ونحن فداء لهذه العقيدة ولهذا الدين، وباطن الأرض خير لنا من أن نكون كمثل أولئك الذين في المحافظات الشمالية. والله إننا نحمد الله ونشكره، إن هذه من أعظم النعم. نعم. قال: فلو أننا ارتبطنا بهذه الحلقة المباركة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد رحمة الله عليهم جميعا أو أجمعين ارتباطا تاما، وقانا الله سبحانه وتعالى الوقوع في البدع والانجراف وراء التيارات المبطلة المضلة التي ترتدي ثياب السنة، والسنة بريئة منها كل البراءة، وما دخل علينا هذا النقص إلا يوم أن تركنا هذا المنهج وضربنا عنه صفحا واستغنينا عنه بمناهج استقدمها لنا أناس من مصر والهند. الشيخ نص على مصر والهند من باب الإشارة إلى أن الشر الذي دخل في المملكة العربية السعودية من شر الإخوان المسلمين الذين جاءوا من مصر، ومن شر جماعة التبليغ الذين جاءوا من الهند وباكستان، هاتان الطائفتان اللتان هما من أهل البدع، ودخل وأصاب المملكة من الشر يوم أن احتضنوا الإخوان، ويوم أن سكتوا على جماعة التبليغ، هاتان من أشر الفرق التي هي موجودة في زماننا هذا. قال: واستقدمها لنا أناس من مصر والهند ومن غيرها، وهي مناهج بعيدة كل البعد عن منهج السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم. نعم. إذن خلاصة القول يا إخوان، الارتباط بالعلماء مهم، وكما قلنا ليس المقصود بالارتباط بالعلماء أننا نجعلهم في رتبة الرسول عليه الصلاة والسلام في العصمة، فإن أناسا غلوا في هذا الجانب حتى جعلوا مشايخهم بمثابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فلو قلت لهم الشيخ أخطأ أقاموا الدنيا وأقعدوها، أقاموا الدنيا وأقعدوا، ليش تقول فلان أخطأ؟ من أنت حتى تقول أخطأ يا أخي؟ الحجة كذا والدليل كذا. لا، لا يجوز لك. أنت تريد أن تسقط العلماء، أنت تريد أن تطعن في العلماء، أنت تريد أن تكون لكما الكبرياء في الأرض، وتكون لكم الكبرياء في الأرض. لذلك تجدهم هؤلاء اليوم يدندنون، يقولون مثلا مشايخ عدن يريدون إسقاط العلماء والتفرد. والله ثم والله، لولا أننا كما قيل وجدنا كما يقولون في وجه المدفع، ما أحببنا أن نكون يعني في هذا الموقف، لكن شيء قد ابتلينا به، شيء قد ابتلينا به. ولهذا ينتبه المسلم أن متابعة العالم ليس معنى ذلك أنك تجعله مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في القداسة، وأن كل ما يقوله يعني مقبول. نعم، نحن نأخذ من العلماء ونستنير بما يقررونه، وهم الذين علمونا من قبل ومن بعد أننا إذا أخطأوا أننا لا نتابعهم. وأذكر يعني أن شيخنا مقبلا رحمه الله كان يتعمد أحيانا يذكر مسائل خالف فيها شيخه أو خالف فيها بعض مشايخه، كمثل ابن باز رحمه الله، فكان يأتي بالمسألة ويقول عندكم ما حكم كذا وكذا، فكان بعض الإخوة يقولون يا شيخ يعني هذا الكلام الذي تقوله أنت ليس صوابا، واضح؟ فكان يضحك ويقول هكذا فكونوا، أف للذي يقول أنكم تقلدونني، ما يقلدني إلا ساقط، هكذا كان يقول. يعني ليس كلام العالم يعتبر قرآنا، ولكن بالمقابل تجد أن بعض الناس يقول أنتم جعلتم كلام ربيع قرآن، جعلتم كلام مقبل قرآن، جعلتم كلام عبيد قرآن. نقول لا يا أخي، كلامهم ليس قرآنا، ولكنه مبني على القرآن، مبني على الوحي. وبتتبع وبالاستقراء وجد أن ما قرروه صواب، فينتبه الإنسان من هذا. ولو كان هناك بعض السؤالات نأتي بها إن شاء الله. قال ما حكم من يقول عرفت الله بعقلي؟ جزاكم الله خيرا، واذكر لنا بعض الأدلة على هذا. هذا كلام باطل. الله عز وجل لا يعرف بالعقل، لكن قد يهتدى إليه، قد يهتدى إليه ليس بمحض العقل، يعني العقل يفهم. ولذلك لما مر جبير بن مطعم رضي الله عنه، مر والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي في صلاة المغرب، فسمعه يقرأ من سورة الطور قوله جل وعلا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. قال إن كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه المقالة. ما معنى هذا الكلام؟ أخذ المسألة كما يقولون بمقدمات منطقية عقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. هذا الخلق يعني من جهة عقلية نقول احتمال أن يكون هذا الخلق أوجد نفسه بنفسه، وهذا مستحيل، هذا مستحيل أن يوجد الخلق نفسه بنفسه. أنا أوجدت نفسي وأنت أوجدت نفسك، والبقرة أوجدت نفسها والنملة أوجدت نفسها، هذا مستحيل، لا يمكن، لا يقبل العقل هذه المقدمة، فهي مقدمة إيش؟ باطلة. طيب نأتي إلى المقدمة الثانية، أم خلقوا من غير شيء، هكذا وجدنا، أنا وجدت هكذا بدون أن أوجد نفسي، أيضا هذه المقدمة إيش؟ مستحيلة، لا يمكن. طيب، فما بقي إلا أن تكون المقدمة الصحيحة أن هذا الكون وهذا الخلق وجد بموجد. فأسلم رضي الله تعالى عنه بمجرد ماذا؟ أن اهتدى بتلك المقدمات العقلية الصحيحة. ولذلك لو رأينا وتأملنا في كثير من المواضع في القرآن أن الله عز وجل ينادي العقل، أما أفلا تعقلون أفلا يعقلون ألم يكن لهم قلوب يعقلون بها. يعني آيات كلها تنادي وتحاجج العقول، لو كان فيهما آلهة غير إلا الله لفسدتا إلى آخره، آيات كثيرة تناقش هذه القضايا. أما أن يقول الإنسان أنه اهتدى يعني عقله المتمحض فهذا قول المعتزلة، هذا قول من؟ المعتزلة. فالمعتزلة يقولون يمكن أن يهتدي الإنسان بعقله، بل يجعلون العقل هو الذي يدل على الهدى، ولذلك يقولون لو لم يرسل الله عز وجل نبيا ولا رسولا لجاز أن يعذب الله سبحانه وتعالى الخلق وإن لم يرسل إليهم رسول، والله عز وجل يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال عفى الله، نعم قال، أنا متعود على ذلك، عفى الله عنهم. طيب هل الصحيح، حتى أذكر أني كنت مرة أدرس رسالتي اللي هي عمار الأوقات للورقات، فكنت أقول رحم قال رحمه الله. طيب قال هل الصحيح من قال أن لبس السروال مع الجرم فقط ويمشي أمام الناس من التشبه باليهود، واستدل بحديث من تشبه بقوم فهو منهم، لو كان صحيحا ما هو وجه التشبه؟ المسلم ينبغي أن يلبس اللباس الشرعي، اللباس الذي كان عليه العرب أو ما لم يكن فيه لباس شهرة. يعني مثلا نحن عندنا هنا في 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 اليمن العوام يعني يلبسون الإزار الذي نسميه المعوز والشميز الذي هو الرداء، هذا لباس العرب من قديم، ما هو نقول جديد حتى نقول هذا لباس أهل اليمن فقط، هذا لباس العرب أصلا، الرداء والإزار. أما السراويل القصيرة التي ربما تأتي إلى يعني فوق الفخذ هذا غلط، لا سيما إذا كان يعني إنسان يحترم نفسه وإنسان يعرف أنه لا ينبغي مثل هذا اللباس، هذا ممكن تلبسه في البيت عند الأهل. طيب أما تلبسه يعني أمام في الشارع ففعلا هذا من فعل اليهود ومن فعل النصارى، بل ما أظن اليهود يفعلون هذا، إنما يفعلونه السفلة من الفساق في العالم الذين لا يهتمون بالتدين. نعم. طيب هل يعقل أن كل هذه الجماعات حولنا لا سيما المنسوبة للسلفية، لو أنك كتبت بخط مداد كان أفضل يا أخي، كأصحاب الفيوش والحجور على باطل، أو أن أو إيش، أو أتباع الشيخين ربيع، خط مش واضح، لكن كأن الأخ هذا كأنه يقول كالمعترض. يا أخي الحبيب، أولا اعلم أن السلفية ليست حصرا على أحد، ليست حصرا على أحد، هذه السلفية هي دين الله، هي دين الله. لكن أنت انظر، دين الله الذي كان عليه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، ثم ننزل إلى عصر الأئمة المتبوعين مالك والشافعي وأحمد، وننزل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وننزل إلى عصرنا هذا الشيخ محمد بن إبراهيم، إلى عصرنا الشيخ بن باز، إلى ننظر الآن، هل أعرض هذه المناهج التي يسيرون عليها؟ هل كان في منهج عمر التميع؟ عمر رضي الله عنه كان يحب التميع، عمر ظهر في زمانه رجل يقال له صبيغ، كان عنده شبه وكان يبثها بين الناس، فاستدعى عمر فأخذ الدرة وضربه بها، ضربه في رأسه، قال أمير المؤمنين قد خرج الآن الذي في رأسه جزاك الله خير. فأصحاب الفيوش وبالذات عبد الله مرعي، عبد الله مرعي كان ما شاء الله، حينما كنا ندرس عنده كان على خير وكان على علم، لكنه أصيب في الفترات المتأخرة بشيء من التمييع، يدعو الناس إلى منهج أفيح. إيش يعني منهج أفيح؟ يريد يدخل حتى الإخوان المسلمين ضمن من؟ ضمن السلفية. السلفية ليست دين التميع، وإنما دين التمسك. من متى كان ابن جبرين سلفيا؟ متى كان هذا؟ وقد حذر منه الأئمة الكبار، حذر منه أئمة كبار ووصفوا بأنه إخواني، ثم تأتي أنت تلمعه وتحث الناس على حضور دروسه. الخضير هذا كذلك رجل يعني عنده من الطوام ما الله به عليم، ثم تلمع من هؤلاء وتحث الطلاب على أن يأخذوا عنهم. نحن لا نقول بأننا يعني ما بيننا وبين عبد الله مرعي دم ولا أرض ولا شيء، بيننا دين. نقول اترك التميع، اترك التميع في الدين وتمسك بالسلفية الحق. قال كان الشيخ مقبل رحمه الله يقول السلفية أو الدين ليس فيه تشدد، ليس فيه تشدد، لكن الناس لما ألفوا الميوعة، لما ألفوا الميوعة رأوا أن الدين فيه تشدد، فالإنسان ينتبه لهذا. جزاكم الله خيرا. طيب نكتفي بهذا، وفقكم الله وأسعدكم.